السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال قائد الجيش التركي الجنرال يشار بويوكانيت اليوم الخميس إنه لا يستبعد أن تشتبك القوات التركية مع قوات الجيش العراقي في إقليم كردستان إذا قامت بعملية توغل في شمال العراق. وأكد الجنرال بويوكانيت في تصريح للصحفيين في إسطنبول إنه يؤيد تنفيذ عملية عسكرية عبر الحدود ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، ولكن الأمر يجب أن يأتي من الحكومة التركية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس أركان الجيش التركي قوله إن على السلطات السياسية أن تقرر ما إذا كنا في حال دخولنا سنتحرك ضد حزب العمال الكردستاني فقط، أو أن شيئا ما سيحدث مع بارزاني أيضا، وذلك في إشارة إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. في غضون ذلك، قلل الجيش التركي من شأن المناورات التي يجريها قرب الحدود العراقية، وقال إنها حركات روتينية موسمية. قضت المحكمة الجنائية المركزية اليوم الخميس بالسجن 7 سنوات على وزير الدفاع السابق حازم الشعلان بعد إدانته في قضايا فساد مالي، وصدر الحكم على الشعلان غيابيا. وكان الشعلان تولى حقيبة الدفاع لفترة قصيرة في حكومة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، واتهم مع عشرات من المسؤولين الآخرين باختلاس أكثر من مليار دولار رصدت لشراء أسلحة للقوات العراقية، ونفى الشعلان تهمة الفساد. قال نبيل بوردينة مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس أن عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت سيلتقيان خلال الأيام المقبلة داخل الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن عباس وأولمرت سيعملان خلال اللقاء على العودة إلى التهدئة في قطاع غزة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن أبو ردينا قوله إن من المتوقع أن يجري اللقاء المقرر عقده في 7 حزيران داخل الأراضي الفلسطينية. وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ميري آيسن إن عقد اللقاء في الضفة الغربية احتمال قائم، ولكنها أشارت إلى عدم تحديد مكان الاجتماع وموعده. في غضون ذلك، أصيب فلسطينيان في غارات جديدة شنها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة. وقالت لجان المقاومة الشعبية أن 2 من عناصرها أصيبا بجراح عندما أطلق صاروخين باتجاه مدينة دروت الإسرائيلية. قال مصدر عسكري أن جنديا لبنانيا قتل اليوم الخميس بنيران مسلحي فتح الإسلام الذين يتحصنون في مخيم نهر البارد شمالي لبنان. وأضاف المصدر أن 3 جنود آخرين أصيبوا في القتال مع عناصر فتح الإسلام. وكان الجيش اللبناني أعلن في وقت سابق من اليوم أن 8 على الأقل من عناصر فتح الإسلام قتلوا في اشتباكات مع قواته في محيط المخيم يوم أمس الأربعاء. دعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز اليوم الخميس إيران إلى وقف تخصيب اليورانيوم لتفادي مزيد من العزلة. وأكدت رايز في مؤتمر صحفي عقدته في فيينا أن هناك إجماعا دوليا على مطالبة إيران بالتجاوب مع هذه الدعوة.
أعتقد أن الوقت قد حان لأن تغير إيران تكتيكاتها. فالمجتمع الدولي موحد بشأن ما ينبغي أن تفعله إيران، وهو أن تجمد أنشطة تخصيب اليورانيوم وأن تبين أنها في الحقيقة لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي تحت ستار الطاقة النووية المدنية، وأن تؤكد أنها مستعدة للسير في طريق يؤدي إلى برنامج نووي مدني لإيران وشعبها.
تصريحات رايس جاءت قبل ساعات من لقاء منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا مع كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني علي لاريجاني في مدريد. أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن 16 شرطياً قتلوا اليوم الخميس في كمين نصبه عناصر طالبان لقافلة من قوات الشرطة في جنوب أفغانستان. وقال المتحدث باسم الوزارة زمراي بشاري لوكالة فرانس بريس أن القافلة المكونة من 3 عربات كانت عائدة من إقليم زابول متوجهة إلى العاصمة كابول عندما وقع الهجوم. في غضون ذلك أكدت قوات حلف شمالي الأطلسي سقوط إحدى مروحياتها في إقليم هلمان جنوبي البلاد. وأشار المتحدث باسم قوات الأطلسي عقيد الجو الأمريكي جون توماس إلى سقوط المروحية بنيران طالبان.
كانت المنطقة التي تحطمت فيها المروحية منطقة معادية، وتقول المؤشرات الأولية إن نيرانا معادية ربما أسقطت المروحية.
صرح العميل السابق في المخابرات الروسية أندري لوغوفوي اليوم الخميس أن أجهزة الاستخبارات البريطانية كانت وراء تسميم العميل الروسي ألكسندر ليتفيننكو. وقال لوغوفوي الذي تطالب بريطانيا بتسليمه أن لديه أدلة على ذلك. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرة ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يحث الزعماء العراقيين على إحراز تقدم باتجاه المصالحة الوطنية، ويعلن عن رغبته في أن يكون للولايات المتحدة دور في العراق مشابه لدورها في كوريا الجنوبية. حث الرئيس الأمريكي جورج بوش الزعماء العراقيين على إحراز تقدم باتجاه المصالح الوطنية. المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو قال للصحفيين أن بوش عقد مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة دام 40 دقيقة مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ونائبي رئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي. سنو قال أن الرئيس بوش شكر القادة العراقيين على عملهم معا على حل المشاكل الحرجة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأنه شجعهم أيضا على مواصلة إحراز تقدم، لافتا إلى أن بوش سيستقبل الرئيس العراقي جلال طالبان الخميس في البيت الأبيض. المتحدث قال أن بوش تطرق مجددا خلال المؤتمر إلى ضرورة إصدار قانون حول إدارة الموارد النفطية، وآخر حول مشاركة مسؤولين في النظام السابق في الحياة السياسية وحول الإصلاحات الدستورية. وأضاف أن المسؤولين العراقيين تباحثوا مع بوش في قضايا أمنية وفي أعمال العنف الطائفية وأنشطة تنظيم القاعدة. سنو أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتباحث فيها بوش في الوقت نفسه مع رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي في العراق، وأكد أن بوش ومحادثيه لم يتطرقوا إلى استراتيجية الخروج الأمريكي من العراق، وذكر أنه على العكس من ذلك كان هناك امتنان لمواصلة الدعم الأمريكي. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن بوش يرغب في وجود طويل الأجل للقوات الأمريكية في العراق، ليس للقيام بدور قتالي في الخطوط الأمامية بل ليكون نموذجا لدعم إرساء الاستقرار في المستقبل. سنو قال أن بوش يرغب في أن يكون للولايات المتحدة في نهاية المطاف دور في العراق مشابه لدورها في كوريا الجنوبية الذي يشكل نموذجا توفر فيه الولايات المتحدة تواجدا أمنيا. وأضاف المتحدث أن القواعد الأمريكية في العراق لن تكون دائمة بالضرورة، وقال أنها ستكون بناء على دعوة الحكومة المضيفة والتي قال أن لها الحق في سحب تلك الدعوة. سنوى عرب عن اعتقاده بأن ما يريد بوش أن يوضحه يتمثل في أن الوضع في العراق أو الحرب الأوسع على الإرهاب أمور ستستغرق وقتا طويلا، لافتا إلى أن ذلك لن يتطلب تواجدا قتاليا متقدما على الدوام. وأكد على أن الرئيس الأمريكي يشير دائما إلى الرغبة في تسليم المسؤولية الأساسية للعراقيين في نهاية المطاف. من جانبه قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور هاري ريد أن لبوش أن يدرك الواقع على الأرض في العراق، وهو أن القوات الأمريكية غارقة في حرب أهلية عراقية، وقال أن ثمة حاجة ماسة إلى تغيير في المسار. ريد قال في بيان أن الديمقراطيين يعلمون أن الأمريكيين يريدون خططا واقعية للمزيد من تصريحات البيت الأبيض وتوقعاته المشرقة وأفضل تصوراته، لافتا إلى أن القوات والشعب الأمريكيين يستحقان أفضل من ذلك. ذكرت تقارير صحفية أن كوريا الجنوبية تبحث خطة لسحب قواتها من العراق بحلول نهاية العام، بعد أن أشارت هيئة أبحاث إلى أن بقاء القوات لفترة أطول سيكون من مصلحة البلاد. صحيفة جونغ أنغ إلبو الكورية نقلت عن مصدر عسكري قوله أن تقريرا قدمه المعهد الكوري لتحليلات الدفاع الذي تديره الدولة إلى وزير الدفاع يؤكد على ضرورة تمديد نشر القوات في العراق لأنه يخدم مصلحة البلاد. الصحيفة قالت أن التقرير ذكر أن البقاء لفترة أطول في العراق سيحسن فرص الشركات الكورية في الفوز بعقود هناك. إلى ذلك قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية أن الوزارة ما زالت تخطط لتقديم اقتراح في حزيران إلى البرلمان بشأن إنهاء مهمة القوات في العراق. يذكر أن كوريا الجنوبية التي كانت لها قوات قوامها نحو 3600 جندي في العراق في بداية المهمة عام 2004 قللت وجودها إلى الرقم المستهدف هذا العام عند 1200 جندي على أن يتم سحبهم بحلول نهاية العام، فيما كان بعض أعضاء البرلمان الكوري بمن فيهم المنتمون إلى الحزب الحاكم قد دعوا إلى سحب كامل للقوات الكورية من العراق. أبلغ جندي من مشاة البحرية الأمريكية محكمة عسكرية أنه كان يعتقد أن الضحايا العراقيين في واقعة مدينة حديثة قتلوا بطريق الخطأ وليس عمدا. اللفتنانت ماكس فرانك الذي أرسل لنقل جثث ضحايا الواقعة كان الشاهد الأول أمام المحكمة العسكرية التي تحقق في اتهامات ضد الليتنانت كولونيل جيفري تشيساني، وهو واحد من 8 من مشاة البحرية وجهت لهم اتهامات فيما يتصل بمقتل 24 مدنيا عراقيا في 19 من تشرين الثاني عام 2005. فرانك قال للمحكمة في إفادة على شريط فيديو إن ما حدث كان أمرا مؤسفا، لكنه قال إنه لم يشعر أنه كان يتعين على قوة مشاة البحرية التحقيق في ذلك الأمر، وأضاف أنه افترض في ذلك الوقت أن مشاة البحرية كانوا يطلقون النار وأنهم اقترفوا خطأ ما، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه أي سبب يدعوه للاعتقاد أن الجنود قاموا بذلك عن قصد. وتشيساني الذي وجهت له تهمة مخالفة أوامر وتهمتان بالتقصير في أداء الواجب ولإخفاقه في التحقيق في الواقعة هو واحد من 8 متهمين من مشاة البحرية. اتهم 4 منهم بقتل المدنيين، لكن واحدا منهم منح حصانة للإدلاء بشهادته، فيما اتهم 4 ضباط لعدم التحقيق أو لتقديم تقارير زائفة عن تلك الواقعة. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. حياني يا كل أحلامي يا فرح أيامي يا كل أحلامي والشوق بينازل يا حبي يا بغداد والشوق بينازل يا حبي يا بغداد
يا فرح أيامي
أيامي يا كل أحلامي والشوق بينازل يا حب يا بغداد والشوق بينازل يا حب يا بغداد
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 20 آخرون بالجروح في تفجير انتحاري بمدينة الفلوجة. متحدث باسم شرطة المدينة أفاد بأن انتحاريا يرتدي سترة ناسفة فجر نفسه وسط جمع من نحو 150 شابا عند مركز لتطوع في الشرطة. وفي الإسكندرية إلى الجنوب من بغداد، قالت الشرطة أن مسلحين هاجموا منزل عبيد المسعودي أحد شيوخ العشائر في المنطقة فأصابوه مع زوجته. ومن الإسكندرية إلى البصرة، حيث يوافينا كاظم حسن سعيد بتفصيلات الأوضاع الأمنية في المحافظة في التقرير التالي.
تمكنت مسارز الشرطة من القبض على 33 شخصا يشتبه بقيامهم بعمليات الخط والتسريب، بينهم 3 من المطلوبين في منطقة السيبة التابعة لقضاء أبي الخصيب. أفاد بذلك مصدر مخول في قيادة الشرطة مضيفا بأن وحدة معالجة القنابل غير المنفلقة تمكنت من رفع قنبرة هاون في منطقة الإبراضية، فيما سيطرت مديرية الأدلة الجنائية على عبوة ناسفة قبل انفجارها درعت في جامع الأدلة الشهير. وأضاف المصدر بأن 6 صواريخ كاتيوشا استهدفت القاعدة البريطانية، سقط أحدها على مرآب مدني، وصاروخين نوع كاتيوشا سقط على منزلين بالبراضعية. إلى ذلك أفاد متحدث باسم القوات متعددة الجنسيات بأن مطار البصرة الدولي والقاعدة البريطانية في القصور تعرضتا ليلة أمس لعدة هجمات غير مباشرة دون أن تخلف أضرارا أو إصابات للقوات المتعددة، مشددا على أن الصواريخ التي استهدفت القصور تساقطت جميعها خارج محيط القاعدة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
في الموصل، قال مصدر صحي أن مشرحة المدينة تلقت جثث 5 رجال بينهم 3 جنود عراقيين. وفي تل عفر، قالت الشرطة أن قنبلتين انفجرتا على جانب طريق استهدفت الأولى دورية شرطة في الطريق بين سنجار وتل عفر، ما أدى إلى إصابة 4 من أفرادها، واستهدفت الثانية دورية للجيش العراقي، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح. المزيد من التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة الموصل من مراسلنا أحمد سعيد.
في حي الوحدة هاجم مسلحون مجهولون شقيقين من المواطنين المدنيين وأردوهما قتيلين في الحال، أحد القتيلين طالب في المرحلة الإعدادية. وفي حي الوحدة أيضا اختطف مسلحون مجهولون طفلة تدعى معها عواد وأخذوها معهم إلى جهة مجهولة. كما شهد حي الوحدة أيضا مقتل مدني واحد وجرح 2 عن طريق الخطأ على يد القوات متعددة الجنسية. في حي المصارف اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين الأفراد من رجال مركز شرطة حي السكر وبين الأفراد من المسلحين، والتي أسفرت عن قتل 3 من أفراد الجماعات المسلحة ومصادرة سيارتين لهم واحتراق سيارة للشرطة أيضا، فيما فر الباقون منهم إلى جهة مجهولة تتعقبهم أجهزة الشرطة العراقية. وفي منطقة دراج الشمال انفجرت عبوة ناسفة لوجه قوة برجال الشرطة العراقية أدت إلى إصابة 2 من المدنيين بالجروح. هذا ولقد انفجرت عبوة ناسفة أخرى للقرب من جامع آل البيت بحي التحرير وبالقرب من جامع العراقي وبالحي نفسه تم العثور على عبوتين ناسفتين وإبطالهما فيما بعد في خارج الموصل وإلى الغرب منها. تسبب سقوط كاتيوشا على حي الكفاح في تل أعفر وأدى إلى مقتل مدني. وفي داخل تل أعفر انفجرت عبوة ناسفة على قوة للجيش العراقي نجم عن انفجارها مقتل غادق برتبة نقيب وجرح آخر. وعلى الطريق بين السنجار وتل أعفر جرح 4 من أفراد الشرطة أحدهم في حالة خطرة وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخكم المناسب.
هذه إذاعة العراق الحر، أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نقدم لكم ملفا خاصا عن الزميل الصحفي نزار عبد الواحد الذي كان يعمل مراسلا لإذاعة العراق الحر باسم مازن وحيد، والذي تعرض إلى الاغتيال على يد مسلحين يوم الأربعاء. كما سنتابع تقريرا من عمان عن العلاقات الكردية العربية، ومن البصرة نتابع تقريرا عن حلفة النقش على الخشب وهموم النقاشين. ومن برامجنا الأسبوعية ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه الكاتب العراقي خالد القشطيني. أما حيدر الرشيد فسيتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية لمتابعة المشهد الثقافي في العراق. كما سألتقيكم عبر برنامج عراقيون في المهجر، وستتضمن ساعات البث جولات صحفية على صحف عراقية وعربية وخليجية. كما ستستمعون إلى مجموعة من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية التي نتابع من خلالها أبرز النشاطات والفعاليات التي شهدتها العاصمة بغداد. وهناك وقفات استذكارية لشهيد الصحافة مراسل إذاعة العراق الحر نزار عبد الواحد. كما سنقدم لكم مقابلة خاصة مع وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، وتقرير عن الاحتفالية الخاصة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين. وسنواصل متابعتنا اليومية لهم ومعاناة المواطنين مع أزمة الكهرباء ومشاكل الصيف، إضافة إلى تقارير خدمية وصحية من مختلف المدن والمحافظات العراقية. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
ساعة
سيدتي وسادتي، أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر التي تستذكر مراسلها في مدينة العمارة الصحفي نزار عبد الواحد الذي اغتاله مسلحون يوم الأربعاء بينما كان يهم بتغطية إحدى ورش العمل مع مجموعة من زملائه الصحفيين. في مقال نشره قبل أيام تحت عنوان تمضون أبرياء ونحن في الأثر، يقول نزار: لا يسعنا إلا أن نعود إلى اشترار الألم، ونحن نفقد يوميا زملاء عزاء لنا لم يكن لهم ذنب سوى نقل الحقيقة. ويضيف نزار: إلى متى يبقى التلويح ببيانات ومواقف استنكار فرغت محتوياتها من كثرة التكرار؟ ألم تخجل الحروف وهي تسطر نعيا وتأبينا للذين أشبعوها ألفة وحبا؟ ويختتم نزار مقاله بمخاطبة المكللين بالغار والياسمين ويعهدهم بالمضي في أثرهم، مشددا على عدم الارتداد أمام من يحسبون بأنهم الخطر. ويمضي نزار في القول: لنجعل منابرنا وقنواتنا المتنوعة متراسا يحمي مبتدانا ومنتهانا، ولنشحذ أفكارنا لنضع أمر حياتنا في نصابه المنطقي والمعقول، فخسارتنا بالمبدع الفاعل مضاعفة بالتأكيد، وليكن فينا صوت متجدد يحثنا دوما على الفعل الذي يبقينا في راحة ضمير. فرسالتنا كما يقول نزار تقتضي منا أن نكون صوت الشعب المؤثر. إنها قضية علينا أن نعطيها حيز العمل الجاد لنكون قد أنجزنا ما يبعث الراحة لأرواح الأبرياء من أحبائنا الماضين. بهذه الكلمات أنهى الفقيد نزار عبد الواحد مقاله، وقد أوفى بالعهد الذي قطعه لزملائه شهداء الصحافة العراقية من قبله. إن ذكرى خماء المحسن ونزار عبد الواحد ستظل خالدة في قلوب ونفوس كل من عمل معهما أو عرفهما وتابع تقاريرهم وجهدهم الإعلامي، وهم ينقلون بكل حيادية وموضوعية ومهنية الأخبار والأحداث، ويعملون على رصد الظواهر الإيجابية والسلبية في المجتمع العراقي، ويوصلون أصوات المواطنين ومعاناتهم إلى الجهات المسؤولة. رحم الله شهداء الصحافة العراقية وألهم ذويهم وأصدقائهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، نتابع وإياكم الآن تقريرا للزميل الراحل نزار عبد الواحد أو مازن وحيد الذي كان يوقع تقاريره بهذا الاسم عن دعوات رجال الدين إلى توحيد دوائر الأوقاف الدينية، حيث دعا ممثلو دوائر الأوقاف الدينية في محافظة ميسان دعوا الحكومة العراقية إلى توحيد مديريات الأوقاف لجميع الطوائف والعودة إلى تشكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وقد تحدث عدد من ممثلي الأديان والطوائف المختلفة إلى إذاعة العراق الحر عن أهمية هذه الخطوة في إنجاح عملية المصالحة الوطنية والتعبير الصحيح عن حالة التسامح. مازن وحيد وهذه التفاصيل.
مدينة العمارة واحدة من مدن العراق التي تتميز بنسيجها الديني المتنوع والمتآخي على مر تاريخها، فالقادم إليها يلحظ أن مسجد المسلمين يجاور كنيسة المسيحيين ويقابل معبد الصابئ المندائيين. وفي واحدة من مظاهر المصالحة الوطنية العراقية، دعا ممثلو دوائر الأوقاف الدينية في محافظة ميسان الجهات المسؤولة في الحكومة إلى توحيد مديريات الأوقاف لجميع الطوائف تحت مؤسسة إدارية موحدة. وفي ذلك تحدث لإذاعة العراق الحر مدير الوقف الشيعي في ميسان محمد زائر النوري:
يا ريت احنا نطمح لهذا الشيء ونتمنى ونضم صوتنا لأي صوت ينطلق بهذا الجانب. هاي مبادرة جدا لطيفة، واحنا في محافظة ميسان لا اعتقد شيء يفرقنا ان كنا سنة او شيعة، اولا لان هذول نعتبرهم انفسنا، اما بقية الطوائف هذول اخواننا نراعيهم. نشوف بان محافظة ميسان محافظة عظيمة جدا في هذه القضية، قضية الألفة ولهذا السبب نحن متآلفون جدا ما بين السنة والشيعة والصابئة والمسيح وباقي الديانات.
ولم تكن حماسة إداريو الوقف السني في ميسان بأقل من إخوانهم في الوقف الشيعي. وفي هذا الإطار طالب ممثل الوقف السني صباح جبر الجهات التشريعية للسعي بهذا الاتجاه.
الأوقاف وإعادتها إلى ما كانت عليه بوزارة واحدة أسوة باقي الوزارات ودمج الأوقاف إلى مبنى واحد وعمل آلية جديدة، هذا يعود أولا إلى البرلمان، سلطة التشريع تتبنى ذلك، لأنه الأوقاف بعد ما حلت بأمر من سلطة الاحتلال بالبداية عمل إلى جعل ثغرة والأسف ثغرة طائفية وجد يعني بث سموم التفرقة بالعراق من غير ما يشعر مواطن العراق، أتت آثارها وأتت سقوطها السلبية بعد سنة أو سنتين بعد أحداث سامراء مباشرة، وأنشرت على جهود الطيبين بالبرلمان والديوان الوقف السنية أو الوقف الشيعي أنه إن شاء الله يعاد الأمر إلى ما كان عليه.
ممثل أبناء الطائفة المندائية في ميسان نزار شنيشل بارك هذا التوجه الوحدوي لجميع الطوائف.
عيد الأوقاف هو أفضل ما توقع التزيع، لأن هي كيانات موحدة، كل الديانات مفروض يصير توافق بيانات أفضل ما التزيع، وكل من إلى ميزانية خاصة ومقامل القوية فالمفروض كلها تساوي لديها وكلها تصرف حسب احتياجها، هذا يكون توحيدها بجهة واحدة، ولو كانت له وزارة واحدة من قبل أفضل.
من جانبه أشاد ممثل الطائفة المسيحية في ميسان جلال دانيال توما بالدعوة إلى توحيد الأوقاف الدينية.
تكاتف كل الأديانات إن كان مسيحي وإن كان مسلم، إحنا كلنا نعبد الله، كل الأديان تدعم السلام والمحبة والأخوة ولم الشمل، ونطلب من كل الأوقاف أن يتكاتف ويكون إيد وحدة بالنسبة للشيعة والسنة والمسيح والصابية. أتمنى أن تكون كلها موحدة بيد إخواننا الشيعة وإخواننا السنة. إحنا إخوة ونعيش في هذه المحافظة كأقلية، لكن إحنا أكبر من الأقلية.
يذكر وإن جميع الأوقاف الدينية في العراق كانت منضوية تحت وزارة واحدة تدعى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والتي حلت عقب سقوط النظام السابق. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في عمان وخلال محاضرة ألقاها مساء الأربعاء، حذر سامي شورش وزير الثقافة السابق في حكومة إقليم كردستان، حذر من استمرار الشروخ في العلاقات الكردية العربية في المنطقة، متوقعا أن يؤدي هذا التصدع إلى لجوء الأكراد إلى البحث عن علاقات مع دول أخرى. كما أوضح شورش أن الأخوة الكردية العربية في العراق تواجه اليوم تحديات كبيرة وتعيش مرحلة من عدم الاستقرار والتشكيك. حازم بيضين لديه المزيد من التفاصيل.
قال سامي شورش وزير الثقافة السابق في إقليم كردستان العراق إن الأخوة العربية الكردية في العراق تعيش اليوم أمام امتحان عسير وتحديات كبيرة، أهمها الدخول في مرحلة من اللاتوازن والاهتزاز والتشكيك واللاثقة، ذلك أن الأطراف العربية العراقية لم تبدي حتى الآن أي استعداد فعلي لحل المشكلة الكردية. واستعرض شورش في محاضرة ألقاها مساء أمس في العاصمة الأردنية بدعوة من منتدى الأردن الجديد، استعرضت تاريخ الكردي في الدولة العراقية الحديثة، وأضاف:
قد لا أغالي في التوقع إذا ذكرت أن استمرار الشروخ في العلاقات العربية الكردية قد تنتهي إلى لجوء الأكراد إلى البحث عن علاقات أخرى، علاقات أقوى مع الولايات المتحدة، مع الدول الأوروبية، وعلاقات مع دول أخرى في المنطقة. فالأكراد شأنهم شأن أي شعب آخر، في حاجة إلى فضاء من العلاقات السليمة والتفاهمات المتبادلة. حين يفتقدون إلى الهواء السليم داخل وطنهم فلا يمكن لقوة أن تلومهم على محاولتهم مد رؤوسهم إلى خارج النافذة بغية الحصول على شهقة هواء مطلوبة لديمومة الحياة. الأكراد لم يقدموا على شيء من هذا القبيل، ولا توجهوا إلى إعلان دولتهم المستقلة، لا اليوم ولا في الماضي. تناغموا مع الثقافة العربية الإسلامية، بل خدموها بشكل مبدع، وتناغموا مع العرب واعتبروهم أخوة مصير واحد، وحرصوا على حفظ علاقاتهم بعيدا عن أي مكروه أو صدامات. وهذا عكس ما حدث بين الأكراد ودول أخرى في المنطقة، بل حتى بين الأكراد وشعوب أخرى في المنطقة، إيران وتركيا على سبيل المثال. إلى هذا يشدد الأكراد على الدوام على ارتباطهم بالعراق وبوحدته وبالعيش في سلام ووئام مع محيطهم العربي والإسلامي.
وكان شورش أشار إلى أن الأكراد يرفضون العيش في عراق مركزي جديد تكون فيه الثروة وقرارات الصناعة النفطية بيد الحكومة المركزية، مشددا أن السياسة تعيث فسادا في الأخوة العربية الكردية التي اشتركنا فيها جميعا وصغناها بالتضحيات وعلى أسس من الشراكة الثقافية والاجتماعية والأواصر اللغوية والحياة الاجتماعية والاقتصادية المشتركة حسب تعبيره. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ما زال فن النقش على الخشب له عشاقه ومحبيه، وعلى الرغم من انحسار هذه الحرفة وقلة الإقبال على شراء الأثاث المنقوش خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك توجه شديد هذه الأيام على الخشب المنقوش. دعونا نرافق مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة أحمد أمين في جولته إلى محلات النقاشين ونقله لأسرار وهموم ومتاعب هذه المهنة.
فن النقش على الخشب من الفنون الرائجة في الجنوب، حيث كان هذا الفن يدخل تقريبا في أغلب تفاصيل الأثاث والبناء. ثابت النقاش هو أحد النقاشين القلائل الذين حافظوا على فنهم وحرفتهم على الرغم من الصعوبات التي مر بها.
اشتغلت 1976 كعامل، يعني أنظف وأسوي شغلات القصة، لحد 78 صرت يعني قمت أشتغل شوية، يعني وقف على التسقى أدقدق أرتب أموري. قمت فتحت لي محل بالسادة من كان بوقتها شوية خلاف صار بيني وبينه، فقال لي كيفك تفتح لك محل تبقى وياي تشتغل؟ فأنا كنت شوية أستعين به، يعني أمينة مثلا نوبات تصعب علي شغلة أروح عليه أقول لأستاذي مثلا شلون أسويها، ولا يزال موجود هو يعني الأستاذ مالي أبو عياد النقاش.
ويشير ثابت إلى أن أصل فن النقش غربي.
بالنسبة للنقش معروف عنه بأنه فكرة إيطالية، يعني دراسة، فمو مثلنا بالفطرة، يعني أنا تعلمت بالفطرة، ما تعلمت بالفكرة مالتي. بس هو أساسا الشغل هو شغل إيطالي، يعني دراسة، يدخل مدرسة شلون من الصف الأول إلى الثاني ثالث رابع خامس سادس، وكذلك لمن ما يتخرج بين هو مهندس نقش.
حتى يكون عمل النقاش متقنا ومميزا لابد له من أن يختار النوع المناسب من الخشب، فليس جميع أنواع الخشب يمكن النقش عليها. كذلك فإن المسألة تعتمد أيضا على درجة جفاف قطعة الخشب.
أنواع الخشب اللي نقشن هو الصاج، البلوط، الجاوي، طبعا هذا من بالدرجة الرابعة نقول احنا الجاوي، وبالنسبة للزان ينقش همينة، سيسم عندك ينقش اذا كان ما يابس، اذا كان بعده يعني طير شوية رطب بس مية بس شوية يعني تعاني به معاناة من الشغل. الجوز ايضا همينة اذا بعده ندي تقدر تشتغله بسهولة، ولكن اذا يبس ما تقدر تشتغله نهائيا، لانه تلاقي صعوبة به، شلون مثلا تكسر لك بحديدة فشكل انت شفرادك ما تتحمل هذا الخشب القوي. وإضافة ان اليانج اخو الجاوي تقدر تشتغله يعني، بس لا جاوي مضبوط صحيح مستحيل تقدر تدق به شفرة، ما تقدر تشتغله هذا. وبالنسبة للبلوط، البلوط تشتغله بسهولة يعني، اي شفرة عادية تقدر تقشرها به تقشير.
قبل أكثر من عقدين من الزمن كان الإقبال على الأثاث الخشبية المنقوش كبيرا، إلا أن هذا الإقبال انحسر خلال السنوات الأخيرة الماضية ليبدأ بالظهور من جديد هذه الأيام، ويبدو أن للأمر علاقة بالأوضاع الاقتصادية للناس.
بالنسبة عندك الفترة وراء السقوط عندك الأكثر المواطنين يستثمرون تفتوا للنقش، مثل ما تقول الرواتب صعدت، الموارد توفرت، قبل نقاشين مثل ما تقول ما ملوا بديش فترة الحصار تركوها الشغلة بس رجعت، مثل ما تقول سيولة زادت شوية عند المواطن فرجعوا عليها. مثلا عندك هسه موظفين أمورهم الحمد لله أشكر رواتبهم زينة، وهنا عندنا معاميل يعني مو على الموظفين، فهم يجون يوصوك يطلبون هاي الشغلات.
إن فن النقش على الخشب حرفة مرهقة للغاية وتحتاج إلى الجلد والصبر والقدرة على التحمل، فالنقاش يقف لساعات طويلة وهو يعمل دون توقف.
توقف وقف نهار كامل يعني، نهار كامل هذا يدوب تطلع لك في الشغلة بترضيك. إضافة مثلا أنت تعبان يعني عيونك رايح مثلا رجليك متأذية وتواقف، بس شنو أنت واهز يعني حسب أنت مثلا واسك بالعمل، زين لا توقف 14 ساعة شلون بالنهار و12 ساعة النقاش حتى يستفاد، لكن لو اشتغلها بس 4 ساعات أو ساعتين بالنقاش ما راح يستفاد.
مع كل ما يشهده عصرنا من تقدم تقني وتكنولوجي، يبقى للحرف اليدوية التي يمتزج فيها عرق الفنان مع فنه ومنها فن النقش على الخشب مكانة خاصة، لا سيما لدى أصحاب الذوق الرفيع ممن يقدرون قيمة مثل هذه الأشياء. أحمد أمين، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، نبقى وإياكم الآن مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من معالم الحياة الطيبة في بغداد في أيام الخير ليالي الملاح التي كان الناس يقضونها على ضفاف دجلة وعلى ما امتدت به من الجزر النهرية التي سميناها الجزرات. كان من أشهرها جزيرة السندباد في كرادة مريم. هناك اعتاد أهل بغداد على إقامة الشراديخ صيفا، يجلسون فيها ويتسامرون ويسبحون وينبطحون على الرمل النظيف الناعم، يستمعون إلى الموسيقى والطرب، أم كلثوم وعفيف اسكندر والقبنشي، يشون السمك المزقوف ويصبون قناني العنبة ويشربون ما يشربون. يمضي الليل حتى يقترب الفجر، يعود منهم من يعود إلى بيته، يتمدد الآخرون على التخوت والحصائر وينامون حتى تفيقهم أشعة الشمس عند الصباح. أيام راحت. نجلس الآن ونتحدث عنها بشوق وحنين كجزء من أيام ألف ليلة وليلة. شارك في هذه الحياة الصيفية الرغيدة الصغير والكبير، الرئيس والمرؤوس، الوزير الخطير والشحاذ الفقير. هناك على تلك الجزرات اختفت المناصب والفوارق وأصبح الجميع شلة بسيطة من أهل بغداد بكل بساطتهم وطيبة خاطرهم وإلفتهم. حياة الجراديغ كانت خيرة تجسيم لنوع من الديمقراطية الشعبية التلقائية سالمة وسلمية. نعم، الصغير والكبير، المسلم والمسيحي واليهودي شاركوا وأخذوا نصيبهم منها. حتى أفراد العائلة المالكة أخذوا مكانهم من حياة الشراديغ على جسرات نهر دجلة. تروي الأميرة بديعة ابنة الملك علي رحمه الله في مذكراتها الرائعة عن حياتها في العاصمة العراقية كيف أنهم في يوم من تلك الأيام، نعم يوم من أيام الخير، دعت والدتها الملكة نفيسة والملكة حزيمة وبناتها وبقية الأميرات الملكيات جليلة وعبدية وبديعة لقضاء أمسية في ليلة مقمرة على ضفة الجزيرة في إحدى الشراديغ المقامة عليها. حضر أغوات الأسرة المالكة، جاءوا بالحطب والسمك والخبز والعنب والطماطة والرقي، وأضرموا النار ليشووا السمك المسكوف ويمدوا البساط على الأرض الربلية الطاهرة ويجهزوا كل شيء. في حين انطلقت الأميرات وصديقاتهن من الفتيات اليافعات يخوضن في ماء دجلة ويلعبن بالطين والرمل على عادة الصغار والصبايا. ولكن الجزرة لم تكن ملكا لأحد، ولا تجرأت الدولة أو أحد من مسؤوليها أن يحجز رملها وماءها وطينها ويجعله مقصورا على أحد، لأسرة أحد، حتى ولو كان ملك العراق نفسه فيصل الأول. الجزرة هبة الله لأهل بغداد وتبقى ملك أهلها. وكان من أبناء أهلها من راح يتسكع فيها من الشبان السكارى، يغنون ويعربدون ويعبثون حتى وقعت أنظارهم على هذه الشلة من الفتيات والصبيات يلعبن بالطين والرمل، فتقدموا نحوهن يتحرشون بهن. لم يعرفوا من هن ولا عبئوا أصلا بمن هن، بنات يافعات وكفى. تضايقت الأميرات طبعا من هذا التطفل والتدخل الفظ. لم يكن لهن غير أن يستنجدن بمن كان معهن من الأغوات، أي الخدم المخصوصين في خدمتهن. فحاول هؤلاء إبعاد هؤلاء الشبان عن مكان الأميرات، لكن هذه العصبة من الأولاد لم ترعوي وراحوا يكررون إزعاجاتهم غير عابئين بهوية الأميرات والملكات. وأخيرا لم تجد الملكة نفيسة غير أن تلملم بناتها وضيفاتها وتغادر الجزرة وتعود بهن إلى القصر. أمها الأول كان خوفها من أن يسمع الملك فيصل بما جرى فيؤنبهن على سوء فعلهن. وأذعن الأغوات للأمر الواقع فجمعوا ما كان من حاجيات وطعام ولحقوا بهن لا يلوون على شيء. وبقيت الجزرة طليقة لهؤلاء الشبان الزعران. لم تجد جلالة الملكة ولا أميراتها الملكيات أي فرصة أو إمكانية لاستدعاء الشرطة لاعتقال أو على الأقل طرد هؤلاء الشبان الذين أساءوا الأدب وتعرضوا لحربة نساء مسلمات. لم يجدن بيدهن غير أن يبرحن المكان ويتركنه لأولئك الشبان البسطاء. أميرات البلاد بنات الملك علي وسليلات الأسرة الهاشمية ينسحبن أمام المواطن العادي والمواطن المقصر الجانح في سلوكه. كانت أيام خير وليالي خير، أيام اللي يعرفوا يحترمون أنفسهم. أيام خير وراحة.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.